كان كلمة المجد في الوجود وفرح الخلود بحر من الحنين بحر من الكلام يفيض باليقين يفيض بالسلام الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الحياة كريمة. نحن الآن بصحبتكم، وأيضا ربما تكون الحلقة الأخيرة التي نبثها هنا أو من هنا من لندن، حيث نواصل مع بثنا المعتاد إن شاء الله في بدء من الحلقة القادمة من حيث الرياض. أرحب في البدء فضيلة الدكتور سامي العودة، حياك الله.
مرحبا بك بالأخوة والأخوات جميعا.
رقم هاتفنا أيضا هنا من لندن هو 00442075871815. أعيد الرقم للأخوة الذين يستمعون لنا عبر إذاعة MBC بانوراما، 00442075871815. حلقتنا اليوم غريبة الاسم، ونرجو إن شاء الله أيضا أن تكون مثيرة في معناها ومدلولها. العنوان هو أسرار، وذلك فضيلة الدكتور، قبل كل شيء، أنت من النوع اللي يحتفظ في أسرارك وتكتنز فعلا أسرار كبيرة. الناس دائما تقولنا نقرأ بوجه سماء العودة أنه صاحب سر كبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، نهني الأخوة بموسم الحج وانتهاء موسم الحج ونجاح موسم الحج وأيام عيد الأضحى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ويجعل أيامهم دائما أعياد وفرح وسرور وسعادة وغبطة يا ربي.
آمين.
وأما مسألة السر، فيمكن هذا السؤال نفسه هو يعني يوحي لنا أنه يعني ما من إنسان إلا وعنده سر. يمكن هذا هو سبب طرحنا للموضوع، أنه يعني أنا من خلال قراءتي للناس ووجوههم وحياتهم لاحظت أنه ما من شخص إلا عنده سر يكبر أو يصغر، وهذا السر قد يكون سرا إيجابيا بطبيعة الحال، وقد يكون سرا سلبيا بمعنى أنه يعني ينبغي التحفظ عليه ولا ويعزى لئلا يؤثر على حياة الإنسان. وأنا بطبيعتي بالعكس، يعني أنا أميل إلى العفوية وإلى التبسط، لأنني لا أعتقد أن هناك شيء على الأقل عندي مما لا ينبغي أن يظهره الإنسان، فأميل إلى التعامل مع الأصدقاء مع من حولي بالطريقة العفوية.
جميل. أيضا قبل أن ندخل الموضوع، يعني ما كنت أريد أن نبدأ حلقتنا الحقيقة في بشأن يثير للعواطف والأحزان، لكنه يبدو أنه ما شهدته المملكة العربية السعودية وبالذات مدينة جدة يحتاج وقفة. هذا له علاقة في الأسرار. كنا في كثير من أمورنا في الحقيقة الحياتية عموما كمجتمعات شرقية وبالذات عربية تمضي أحيانا كوارثنا وهي مغطاة بالأسرار بطريقة أو بأخرى. هذه المرة مضت الكارثة يعني على مرأة من كل عين ومسمع من كل أذن، وخاطر كل قلب أيضا كان حزينا على العشرات، أكثر من 107 قتيل، وحتى الآن ربما العدد يزداد لأن هنالك مفقودون. لكنه أيضا بوقفة من الاحترام والتقدير هذه المرة صارت ردة الفعل للكارثة، ردة الفعل الرسمية وبدأت من قبل خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة جدا وكانت قيمة، وكانت في الحقيقة يعني يمكن لأول مرة نسمع ردة الفعل هذه الرائعة من قبل موقف رسمي في المملكة العربية السعودية بهذه الشفافية.
هو ما في شك أنه يمكن يكون من السر أنه يعني قبل أيام كانت المهمة صعبة جدا، يعني أنا يعني كنت أقدر في نفسي ماذا يمكن أن يقول الإنسان، وهل يمكن تجاوز أو تجاهل مثل هذا الحدث المفجع الرهيب. هو حدث يعني إنساني لما ترى أعداد كبيرة وأسر بأكملها وحالات يعني مثيرة للحزن الشديد، عواصف من الأحزان على الماضي والمخاوف على المستقبل، بمعنى أن يعني كون العروس تتشح بثوب الحداد كما يقال، وأن يعني قطرات من المطر ربما لم تكن بمعدل مرتفع، وفي كل بلاد العالم يحدث مثل هذا باستمرار، وفي بلاد ربما تكون أكثر تأخرا من المملكة وأقل إمكانيات مادية وفرص للتنمية وفرص لتدعيم البنية التحتية في المدن، خاصة في المدن الكبرى، مع أنه حتى المدن الصغرى يعني أنت لما تأتي إلى كثير من بلاد العالم تجد أن المدينة الصغيرة أو حتى القرية هي صورة من المدينة الكبيرة لكن بشكل أصغر وبشكل أقل، وإلا كل الخدمات متوفرة في المدن الصغرى كما هي في المدن الكبرى. كانت المهمة صعبة جدا حقيقة، مع أنه لابد من البوح والحديث. لماذا؟ لأن بعض يعني بعض المسؤولين أحيانا قد يشعرون بأن النقد لظاهرة معينة أو لخطأ كأنه يستهدفهم شخصيا، ولذلك يتردد الإنسان في نوعية أو حجم الكلام الذي يمكن أن يقوله، لأن هناك أمانة ومسؤولية هي مسؤولية الكلمة، وخاصة في مثل هذه الأزمات الصعبة. وأيضا أنه كمان هناك أحزان على الماضي وما جرى، ويعني حوادث وقصص مفجعة صورتها عدسات المصورين المحترفين وأقلام الكتاب وربما قصائد الشعراء، وتوقفت عندها عبارات الكثير من السياسيين تجاه هذا الحدث. هناك الخوف أن هذا صنع خوفا من المستقبل، أن تكون كثير من البنى التحتية إذا تعرضت لاختبار ربما يتبين أن هناك خللا كبيرا في مثل هذه الأشياء. فمن هنا أنا أقول إن يعني عملية يعني الحديث عن هذا الموضوع باعتبار أنه موضوع يشكل تحدي ضخم. يعني أنا خطر في بالي مقارنة إنه المجتمع السعودي واجه تحدي ضخم في عملية الإرهاب، لكن الواضح جدا أنه كان هناك يعني تعاطف شعبي في الجملة ضد هذا العمل وتوجه إلى محاربته، ولذلك لم تمتد جذوره بشكل كبير مع وجود معاناة صعبة ولا زالت، ولكن مع ذلك كان هناك مناعة عند الناس وإحساس بأن هذا هو تدمير لمكتسباتهم وتدمير للبنى التحتية في البلد وقضاء على الفرص الحياتية الجميلة، فضلا عن أنه لا يخدم دين ولا دنيا. لكن في مثل هذه الأحداث التي جرت في الواقع أن خطورتها أن الناس فيها يصبحون يعني ليسوا مع المسؤول، وإنما هم في طرف آخر وهم في مقام المعاتبة وفي مقام المحاسبة وفي مقام السؤال، بل بعض الناس في مقام الغضب والانفعال، وربما لا تستطيع أن تلومه حتى الحقيقة الذين قالوا وتجاوزوا لا تستطيع أن تلومه، لأن الإنسان إذا غضب من الصعب محاكمته إلى المنطق ولو على الأقل فيما يتعلق بالكلام. ولذلك أنا أقول أن الشفافية الإعلامية قضية مهمة جدا، وحقا أنا سررت يعني كنت أقول لك أن مهمتي صعبة في الحديث عن مثل هذا الموضوع، لكن لما جت هذه الأشياء التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بتعويض المتضررين، فيما يتعلق بتشكيل اللجنة، فيما يتعلق حتى بالكلام الذي يعني نشر عنه في مسألة هناك بلاد أقل منا ومع ذلك يقع فيها مثل هذه الأمطار ولا تقع فيها مثل هذه الكوارث، وأنه نحن نعترف بالخطأ، نملك الشجاعة أن نعترف بالخطأ ونعترف بالتقصير. هذه هي الشفافية الإعلامية التي نحن ننادي بها، ويمكن على هذه الطاولة نحن قلنا غير مرة أنه لو خيرنا لاخترنا أهم شيء هو أن يكون هناك قدر من الحرية الإعلامية في تناول مثل هذه الكوارث وهذه الأخطاء، والصبر على الناس والإذن لهم أن يتحدثوا، لأن الناس إذا تحدثوا ليسوا يصنعون مشكلة في الواقع الأمر، وإنما هم يعني يساهمون في التنفيس أو التخفيف أو حل المشكلة، وأن يكون الإعلام حتى الإعلام الرسمي. يعني نجاني خبر أعتقد أنه صحيح أن التلفاز وغيره يعني جاءهم إعاز بتغطية مثل هذه الأحداث، وهذا منطقي. لماذا؟ لأن القنوات العالمية اليوم العالم كله يعني قرية واحدة ومعولم، وكما نحن لاحظنا أنه في أكثر من بلد لما يقع في أحداث حتى الجوال كاميرا الجوال تشتغل واليوتيوب يشتغل والوسائل الشخصية ربما تلتقط أفضل اللقطات، وهذا الإعلام التفاعلي الآن
ما عاد في مخفي،
ليس هناك مخفي، ويفترض أنه حتى لو كان في مخفي أن نساعد نحن على نشر الشفافية. ولكن مع وجود هذا العالم نحن نقول كما يقول مثل العربي بيدي لا بيد عمرو، أن نكون نحن قادرين على كشف أخطائنا وعثراتنا والاعتراف بزلاتنا وبعجزنا، وأيضا طرح السؤال السؤال أنه مثلا مرات عديدة يتم الإعلان عن مشاريع مثلا في جدة في عدة سنوات ومليارات يعلن أنها ترصد. طيب إذا كان هذه خدعة إعلامية يجب أن يحاسب من نشرها، وإذا كانت هذه حقيقة يعني يجب السؤال أين ذهبت تلك المليارات التي خصصت لمثل هذه المشاريع. فأعتقد أنه أن نتفوق وأن يكون لك حتى الجهة الرسمية، يعني بعدما أعلن الملك ما أعلن لم تعد المهمة صعبة، لأنه هو قال ما نريد نحن أن نقوله، وهو أعلن عن تشكيل هذه اللجنة أيضا وعلى مستوى عالي. وسبحان الله يعني لما رأيت اللجنة قلت يعني هذا كل ما يريد الواحد أن يقوله ويطالب به على الأقل في الحاضر، مع حلول عاجلة لمثل ما يسمى يعني بحيرة المسك التي يخشى أن تفيض، وأن لا تتخذ السلامة عادة، وأن يكون هناك مباشرة فورية لمعالجة أزمة التصريف في جدة التي يصيح منها أهل جدة من سنين طويلة ولكن لا يستمع إليهم. وكذلك ما يتعلق بالمياه أيضا العذبة التي يحتاجون إليها، وما يتعلق يعني عدد من البنى التحتية وفي غير جدة، بحيث لا نحتاج إلى حصول كارثة أو أزمة حتى نلتفت إلى هذا البلد أو ذاك، أن يكون هذا يعني نحول هذه الأزمة إلى منحة من خلال يعني أن نعمل تشييك على الأوضاع المختلفة في كل البلاد. فأنا أعتقد أن هذا شيء في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. وإحنا تعودنا من الملك نفسه أنه في أكثر من مرة كان يعالج بطريقة فورية وحاسمة في عدد من الحالات في مكة وفي غير مكة. فهنا يعني هذه اللجنة تعتبر نوعا من الحل، وتؤكد أنه القصة ليست فقط يعني عزل موظف أو مسؤول، وإنما هي إطاحة بعدد من الرؤوس. ولذلك جاء خبر أن هناك يعني منع سفر العدد من الكبير من المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا على علاقة بالموضوع، فهذا شيء جيد. كنت سأقول أنه ينبغي أن تحدد مدة محددة لنهاية عمل هذه اللجنة لئلا تكون مفتوحة أو يكون كأنه نوع من يعني الإحالة على قضية غامضة. فوجدت أنه من الغد يأتي خبر أنه المطالبة بأن تكون اللجنة تؤدي عملها في أسرع وقت ممكن، وأن هذه النتائج سوف تعلن للناس. فأنا أعتقد أن هذا شيء جيد، ولو تم تحديده بأوقات خلال مثلا 6 أشهر يجب أن يكون قرار اللجنة جاهزا، ويجب أن تكون النقاط موضوعة على الحروف، وأن تكون هذه فرصة لمحاسبة كثير من ذوي الضمائر المريضة في أكثر من مكان، والذين ربما آخر ما يفكرون فيه هو مصالح الناس، ولكن الشيء المهم عندهم هو كم دخل في جيوبهم وكم يكون في أرصدتهم. نحن لا نتمنى أن تكون هذه الفئات موجودة، لكن مثل هذه الأحداث تؤكد على أنها مع الأسف موجودة.
صحيح، ولذلك نحن وإن تأثرنا كثيرا وتدمى الحقيقة أكباد كل من تابع الموضوع على قضية أنه في قتلى، في ناس يشهدون لا إله إلا الله ذهبوا يعني بقضية أنه بإهمال مسؤول أو غيره، إلا أننا نتمنى أن تكون هذه اللجنة وهذه القرارات الصادرة الملكية الصادرة هي بداية لاجتذاث سلوك فساد قبل أن يتحول لثقافة أو ظاهرة في البلد،
وأن يكون موضوع الشفافية هذا أن يرسل الملك دعائمه للناس، يعني أن يتكلم الناس عن مثل هذا الموضوع. حقيقة نقول مثلا من الخطأ أن نلوم الضحية، يعني من المروءة والذوق في مثل هذه الأزمة ألا تلوم الضحية، تلقي عليه بالتبعة أنه هو أهمل أو فرط أو شيء من هذا القبيل، أنت مسؤول حتى عن إهماله وتفريطه يفترض. الشيء الثاني قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر، وهذه تتكرر، القضاء والقدر حق، ولكن الكوارث هذه لا يجب أن يكون الاحتجاج بالقضاء والقدر مهربا لمحاسبة المقصرين، بل معاتبة ومحاسبة المقصرين هذه شريعة ربانية جوهرية. في نقطة ثالثة وهي قضية يعني نحرص على أن يتعامل الناس مع الحدث بقدر من الواقعية، وإن كنا لا نلوم الناس إذا حدث عندهم غضب وانفعال. يعني مثلا جت رسائل جوال كثيرة ليت القويزة وسط بيروت حتى تشوف دعم السعودية مثلا، فأنا أقول يعني المال الذي عندنا فيه خير كثير جدا، يمكن أن ندعم إخواننا في أكثر من مكان ويبقى الخير الكثير، أو قبل ذلك سيكون هناك خير كثير للبلد وبنيته التحتية لو كان هناك شفافية في ضبط المال ومحاربة الفساد ووضع الأمور في مواضعها. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا قضية يعني أنا لا أعترض على أن نقول والله يوجد في القتلى وإن شاء الله هم شهداء، لأن الغريق شهيد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا لا أقول بأن أعترض على أن يكون منهم كذا سعودي وكذا غير سعودي، لكنني أعتقد أنه لا داعي للتركيز المفرط على هذه القضية وكأننا يعني نفرض العنصرية حتى في حالة الوفيات. فالذين يقيمون على ثرى هذه البلاد لهم حقوق أهلها، ويمكن الحفاظ عليهم مهم جدا كالحفاظ على أبناء هذا البلد، لا أريد أن أقول أنه أكثر. ولذلك كونه يتم هذا من خلال إعلان هذا طبيعي، لكن لا يتم التركيز حتى في مقالات وكتابات وأحاديث إعلامية على هذه الجزئية، وكأنه يعني يفهم منه تفريق بين ميت وميت. يعني
نرجع إلى يعني كان لزاما نقف هذه الوقفة قبل أن نبدأ ندخل في موضوع، لكن نرجع إلى الأسرار. خلنا نتحدث عن أنواع، إذا كنا ودنا نقسم الأسرار أنواع ممكن نتحدث عنها، بدءا في قضية الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ثمة أسرار يتوجب كتمانها.
نعم، يتعلق بالنوعية الأسرار أو أنواع الأسرار. أنا أعتقد كثيرون تحدثوا السر، مثل ما أنا ذكرتك في البداية، ما من شخص إلا وعنده سر. أعتقد أن هذه معلومة صحيحة، لا يوجد شخص إلا عنده سر إذا كان شخص وصل إلى مرحلة التكليف والمسؤولية والإحساس بالذات، وهذا السر يكبر أو يصغر، وقد يكون سرا مستديما وقد يكون سرا عارضا، قد يكون سرا إيجابيا أن لديه شيء، يمكن هذا الإنسان عنده سر أنه مستجاب الدعوة وهذا موجود وواضح، وقد يكون سرا سلبيا بمعنى أن هذا الإنسان تعرض مثلا لحادث، مثلا تحرش في الصغر، أو فتاة تعرضت لاغتصاب من قريب أو من بعيد، أو يكون هذا الإنسان عنده مرض نفسي أو مرض عضوي أو ما أشبه ذلك. فهناك يعني الأسرار الشخصية التي قد تكون عارضة أو دائمة، وهناك أيضا الأسرار الآخرين الذين يأتمنونك على أسرارهم، وهذا أيضا نوع من السر. هناك أيضا السر فيما يتعلق بطريقة إظهاره أو كتمانه، هناك السر الذي أمرت الشريعة بكتمانه، مثلا الأسرار الخاصة التي أوجب الشرع عدم البوح بها، ومن ذلك طبعا الأسرار بين الزوجين، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يبوح بسرها، وقال النبي عليه السلام إنكم لا تفعلون، يسألهم فقامت فتاة وقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. هذا نوع من السر. في نوع آخر من السر، وهو السر الذي أمر صاحبه بعدم إظهاره، مثل إنسان يخبرك بسر ويطلب منك التحفظ على هذا السر وألا تخبر به أحدا وتلتزم أنت بهذا المعنى، فهنا يجب كتمان هذا السر، لأن هذا عبارة عن عقد واتفاق بينك وبينه، خاصة إذا كان يترتب على إظهاره ضرر على هذا الإنسان في نفسه أو أسرته أو سمعته أو في تجارته أحيانا، أنه قد يترتب عليه إفساد صفقة أو ما أشبه ذلك. وهناك النوع الثالث من الأسرار، وهي الأسرار التي جرت العادة بأن يطلع الإنسان عليها وهي محل الستر، مثل الأسرار التي يطلع عليها الإنسان بحكم كونه مستشارا أو بحكم كونه محاميا أو بحكم كونه طبيبا، يطلع على أسرار الأمراض النفسية والعضوية لأشخاص، أو بحكم مجالسته لأشخاص معينين فيطلع منهم على حالات ضعف أو على أخطاء أو على زلات أو على عثرات أو على مواقف محرجة أو مخجلة، هو اطلع عليها بحكم المجالسة والاطلاع على هذا السر، لكن الآخرون ليس لهم شأن أو علاقة بذلك، فأن يكون يتبجح من خلال الاطلاع على الأسرار ويتحدث بها يعتبر هذا نوعا من الخيانة. يعني
جميل، أنا ببدأ فيك. طيب، يمكن متدرج نتكلم عن السر الشخصي والسر المهني وحتى السر أسرار الزوجية وحتى الأسرار القومية. ببدأ بالسر الشخصي، حيث تقول نور في الموقع الإلكتروني: ما من شك في أن السر الذاتي هو تعبير عن خصوصية الإنسان، لذلك فكل منا حريص على الاحتفاظ بسر ما، قد يكون شعورا أو عملا، وهو يعلم أنه ليس من حق أحد الاطلاع عليه أو تنتهك حرمات شخصية متفردة. الشفافية هنا هل تنافي كتم الأسرار على المستوى الشخصي؟
لا، هو أولا بالنسبة للسر الشخصي ترى فعلا مهم جدا، ويمكن هو من أهم مقاصدنا الآن يعني في العرض. السر الشخصي مؤثر جدا على الإنسان، غالبا هذه الأسرار الشخصية تظهر آثارها، أنت تلاحظ أمامك إنسان عنده تردد أو خجل أو اكتئاب حتى أو مشكلة ما، هذا السر ربما هذا العرض الظاهر ربما هو مرتبط بسر معين لم يحسن صاحبه التعامل معه، وقد يقع العكس أن هذا الإنسان قد يبوح بسره فيصبح هذا فضيحة عليه أو مشكلة عليه كيف يعالجها، وكما جاء في الحديث قال إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن أمر عظيم. فهنا الموقف من السر الشخصي وكيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذا السر، أن ينسفه وراءه، أن لا يسمح بأن يتحول هذا السر إلى عقدة نفسية أو إلى تعويق عن مشاريع النجاح في الحياة. أعتقد أن هذا أمر مهم جدا، وأن يكون هناك معالجات، سواء معالجات شخصية، قراءة، تثقيف، وعي، مشاورة عامة لمن حوله، بحيث يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى أفضل الأسباب وأفضل السبل في التعامل الإيجابي مع سره الشخصي، خاصة حينما يكون هذا السر الشخصي سرا سلبيا، وهذا طبعا كثير وغالب. يمكن الأخوة الذين يستمعون إلينا أقدر أقول كل واحد منهم عندك سر أن تعرفه الناس يمكن ما يعرفونه أو لا يعرفوا إلا القليل منهم. مهم أن لا يتحول هذا السر إلى أن يكون شيء دائما نصب عينيك، تجد الإنسان يمشي وكأن أمامه عمود يحمله أمامه، يمكن لا يستطيع أن يشاهد الطريق جيدا، قد يعثر وقد يسقط في فخ أو في حفرة لأن هذا العمود مركز عليه، مسلط عليه الأضواء، وما هو قادر يتجاوز هذه المشكلة أو العقدة. فإذا استطعنا أن نتحرر من قيد الأسرار، خاصة إذا كانت الأسرار هذه عبارة عن أمور مضت وانتهت، فهنا القدرة على أن ينساها الإنسان فعلا. وترى النسيان هنا ممكن، يعني ممكن تدريب القلب على النسيان، وممكن العكس، تدريب القلب على الاستحضار، بحيث أن الإنسان يصحو وهو يحلم بهذا السر، وإذا ينام وهو يحلم بهذا السر، وإذا صحى ربما هو أول ما يفكر فيه، ويمكن يتكلم معك وهو شارد الذهن أحيانا ذات اليمين أو ذات الشمال. فأعتقد أنه مسألة السر الشخصي هي قضية جوهرية، كيف نستطيع أن نتعامل مع هذا السر، وكيف نستطيع أن ننسى هذا السر إذا كان سرا سلبيا، أن نتجاوزه، أن نتخطاه، أن حتى أن نكذب أنفسنا، ترى ممكن جدا. يعني مع الوقت في أشياء مثلا أنا أتذكرها في الطفولة أقدر أقول لا ترى توهم، هذا ما حدث، غلط نفسك يعني أحيانا، ويمكن مع الوقت تبدأ تشك فعلا أن يكون هذا الأمر حدث أو لم يحدث، بحيث أنه ليس القصد أنك ستنفي هذا الأمر نهائيا، لكن فرق بين إنسان يركز على السر بحيث يصبح هذا السر ليس شيئا مرتبطا بالماضي بل هو عقبة أمام المستقبل، وبين إنسان ربما هذا السر أصبح عنده يعني في دائرة ضيقة جدا وفي إرشيف ربما قلما يرجع أو يعود إليه.
لكن أيضا في قضية يمكن الإنسان هذا اللي أنت تحدث عن ذات اليمين والإنسان اللي تحدث عن ذات اليسار كلاهما قد يكون بحاجة إلى فضفضة، إلى متنفس، وهنا يلجأ صاحب السر إلى أن أحيانا يذيع سره، فأحيانا لا يحسن كيف تكون الفضفضة.
هذه صحيحة، يعني مسألة حتى دائرة الفضفضة إلى أي مدى يفضفض الإنسان وإلى أي مدى يكتم، يعني هذه قصة، لأنه إحنا نقول دائما الإنسان يكتم السر، والعرب دائما يتواصلون بكتمان السر، خاصة السر السيء مثل ما يقول زهير والسر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري، ومالك بن نبي كان يقول كل علاقة خفية فهي علاقة آثمة، يعني يقول هذه من بنات أفكاري، وهذا من حيث الجملة معنى صحيح. والمتنبي يقول وللسر مني موضع لا يناله صديق ولا يفضي إليه شرابه، يعني أنه حتى حينما يسكر يزعم، وهذا طبعا غير صحيح، لكن هو ادعاء، لأن كثير من الناس من أجل أن يستدرجك أن تعطيه الأسرار يقول سرك في بير، بينما قد يكون الأمر هو العكس. يعني من الطريف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم أراد أن ينشر خبر إسلامه في مكة، فسأل قال أكثر نمام في مكة منه؟ قالوا رجل اسمه جميل فلان، فذهب إليه وقالوا شوف أنا عندي خبر، أنا أسلمت لكن لا تخبر أحد. قال أبشر، وذهب الرجل في مجالس قريش، هل سمعتم أن عمر بن الخطاب صبا؟ عمر بن الخطاب صبا، وما جاء الليل إلا وخبر إسلام عمر في كل بيت، وطبعا هذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه القوي في الحق. فكثير من الناس ربما يتظاهر بأنه كتوم وحافظ الأسرار، بينما حقيقته أنه ليس كذلك، وربما أحيانا في حالات معينة مثل ما قال يحيى البرمكي أن الإنسان يبوح بسره إذا أوى إلى فراشه أو خلى بزوجته أو ركب على سرجه، والغالب أنه يقصد بذلك السفر، لأن الإنسان المسافر يحب الأنس والمتعة والسواليف والعلوم، افتجي القصص من هنا ومن هنا وتنثال الأسرار. وكذلك نضيف إذا الإنسان إذا كان في حالة سكر، وهذا مفاسد الخمر التي من أجلها حرمها الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا سكر هدى. ولذلك حفظ الإنسان السر، وكما العرب يقولون إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق، يعني إذا أنت ما حفظت سرك ليش تلوم الآخرين أنهم أفشوه، أنت أفشيته أيضا. ولذلك أيضا كان يقولون كل سر جاوز الاثنين ضاع أو شاع. فبعضهم يقول الاثنين، يروى عن ابن المقفع أن يقول الاثنين يعني الشفتين،
يعني حتى لا يخرج
أي. ولكن المقصود يعني ممكن الإنسان، وهذا يمكن جواب على السؤال، أنه ربما الإنسان عنده واحد يثق به، وبالتأكيد الناس ليسوا سواء، هناك المهذار الذي لا يمسك، وهناك الرجل الذي يقدر ما يقال وما لا يقال، ولكن حسن الاختيار مهم جدا، أن يختار الإنسان من يفضي إليه بالسر أو من يفضفض إليه، لأن الفضفضة هنا هي حل، هي جزء من الحل، خاصة البنات مثلا، المرأة المتزوجة أو صاحبة المشكلة تحتاج إلى يعني من تفضي إليها، لكن هنا عليها أن تحسن الاختيار وألا تبوح بسرها لأحد إلا بعدما تكون اختبرتها وعرفتها بشكل جيد، لألا تنفضح هذه الأسرار. أنا أقول بالنسبة لموضوع الفضفضة وأهميتها، يعني يقولون أن الأعمش كان يعني شديد على طلابه، فأحيانا يغضب منهم ويحلف أن لا يحدثهم، وهو إمام محدث، فبعد يومين ثلاثة يضيق صدره أنه متعود أن يحدث ويريد أن يحدث، فكان عنده شات فيأتي إليها ويحدثها، فكان أحد الطلاب قال يا ليتني شات للأعمش حتى أسمع حديثه. والجاحظ ذكر أنه بعض الفقهاء يكون عندهم علوم ومعارف لا يستوعبها الناس، فيخرج الواحد منهم إلى الصحراء ويصرخ بهذه المعلومات والمعارف. طبعا السر هو نوع من هذا، أحيانا ربما شدة الكتمان تجعل الإنسان يشعر أنه يتحمل السر لوحده، فإذا استطاع الإنسان أن يجد من يأتمنه على السر، بأن يعرف الإنسان كتوم مثلا، يعرف أنه ليس عدو، وأنه حتى لو تحول إلى عدو لن يوظف هذا السر توظيفا شديدا. ولا العرب أيضا يقولون احذر صديقك عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فصار أدرى بالمضرة. يعني كثير من الناس أكثر ما يضر صديقه لأنه ينقلب عليه ويعرف أسراره، ولذلك يبتز بهذه الأسرار، يعلن عنها، يفضحه بها، هذا طبعا ليس من المروءة. حتى لو اختلفت مع شخص وتحول إلى عدو، ينبغي أن تعتبر أن قضية الحفاظ على السر ليست مرتبطة بعلاقتك معه، هي مرتبطة بنظرتك إلى نفسك وإحساسك بمسؤوليتك ومرؤتك ورجولتك وأخلاقك ألا تبوح بهذا السر لأحد.
طيب نحن نتحدث الآن إذن عن قضية المؤتمن على السر، اللي هو الصاحب الذي إذا وجدته، طبعا ومقولة قد تختار من الأصحاب ما تشاء لكن استأمن سرك واحدا، هذا الذي استؤمن على السر، إذن خلنا نتحدث عن أدبياته
في بالنسبة نقطة ترى القلم أي. يؤتمن أحيانا.
أنا سأتحدث عن الورق والقلم
أي.
لكن لأنه في شاهد جيد على قضية الورق والقلم، بس خلينا في الصاحب الذي أؤتمن على السر. البعض يتحدث أنه نهاية هذا الائتمان هو انتهاء الحياة، بمعنى أنه من استأمنك على سره إذا ما تصبح من الأموات لك أن تبوح بالسر.
لا، هو طبعا ليس دائما، يعني السر مرتبط بقضية المصلحة الواضحة التي لا لبس فيها، فإذا زالت المفسدة من البوح بالسر، مثل أن يكون صاحب السر نفسه قد باح به للناس، أو يكون هذا السر تحول إلى علانية وصبح أمرا مألوفا مع تغير الأوضاع والأحداث، أو تكون الأوضاع نفسها تغيرت بشكل معين، أو مات وهذا السر هو سر إيجابي. يعني ممكن تعرف عن إنسان مثلا وصاحب عبادة وصاحب إحسان إلى الناس وصدقات، وهو لا يريد أن يواح بهذا الشيء، فبعد موته ذهبت المفسدة من الإعلان، وأصبح الإعلان فيه مدعاة إلى التأسي وإلى الاقتداء به. كذلك إذا كان الأمر يستدعي شهادة على هذا الإنسان، أو حماية المجتمع من الضرر، مثل إنسان تعرف أنه ربما يهم بأمر سوء ويريد أن يدمر أخلاقيات هذا المجتمع أو يدمر أمن هذا المجتمع، فهذه الأسرار يجب يعني إظهارها ويعني حماية المجتمع من أضرارها، فالأمر مرتبط بالمصلحة وزوالها والمفسدة وزوالها.
البعض يتحدث عن قضية تقدير المصلحة بهاجس شخصي هو، لكنه يبتعد عن قضية أنه هاجس صاحب السر نفسه وتقديره للمصلحة، يعني أنا بإمكاني استودعتني سرًا فأنا أقدر المصلحة أنا بشخصي، فربما أودعه دون أصلًا أستأذنك ودون أن أراعي مصلحتك.
هو يعتمد، يعني في مرة من المرات امرأة اسمها زينب سألت بلال رضي الله عنه، قالت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي أطفال في حجري، وهل أتصدق عليهم وهل لي أجر إن تصدقت عليهم، ولا تخبرهم من نحن، لأنهم كانوا في باب النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي عليه السلام، دخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن امرأة بالباب وكذا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام من هي؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ عارف أكثر من واحد. قال امرأة عبد الله بن مسعود. هذا طبعا دليل على أنه يعني الناس كانوا يعرفون الأسماء، وليس عيب أن يكون اسم المرأة معروف كما يعتقد البعض في مجتمعات يعني فيها صبغة جاهلية أحيانا. ولكن الشيء الغريب أن هؤلاء النساء قالوا لبلال لا تخبر، ومع ذلك لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبره. لماذا؟ لأن بلال لم يلتزم لهن، وأيضا أخباره النبي عليه الصلاة والسلام باسم المرأة لا يترتب عليه ضرر، يعني ما في أي ضرر. ولهنا ولهذا أنا أقول حجم السر هنا، قد يكون السر شيئا عاديا حتى لو أظهر على وسائل الإعلام ونشر في الصحف ليس فيه مشكلة، يعني شيء عادي. وقد يكون لا سرا يترتب عليه، مع أن هذا قد يختلف بتحمل بعض الناس، أيضا حساس أي شيء يخصه يكون حساس جدا تجاهه، وبعض الناس غير متحفظ ولا يقلق. ولذلك ينبغي أن يكون الأصل هو حفظ السر وليس البوح به.
طيب خلينا نقول لك كلام هدى العتيبي أيضا، تقول لا أعلم لماذا برزت أمامي مقولة أنسي الحاجة التالية بعد قراءتي لموضوع الحلقة. أغرب اعترافاتنا أفضينا بها إلى أشخاص تعرفنا بهم للتو، لا نسر إلى القريب، الحميمية تتم مع الغريب لأنه بئر راحلة.
جدا هذا صحيح، يعني في حالات معينة، لأن الغريب له جاذبية، الجديد كل جديد لذة،
يمكن لأنه لا يعرف الماضي لا يعرف التفاصيل.
أي أولا أنت لما تتعرف على شخص جديد تعتقد أنه اكتشاف، ثم ليس عندك أي سلبيات تجاه هذا الشخص تقول يمكن أو يمكن. الشيء الثالث أنه أحيانا أنت تريد أن تأخذ مقام جيد عند هذا الشخص الذي تعرفت عليه، فمن أجل الحصول على موقع جيد لما تبوح له بأسرار وتفضي له بأسرار، يعني في اللاوعي تريد أنه هذا الشخص يقول هذا الشخص اللي أمامي مثلا أحيانا أنه والله شخص صاحب علاقات أو شخص صاحب أسرار، أو حتى أحيانا ربما بدافع إثارة الشفقة، أن تثير شفقته عليك، لأن دوافع الناس تختلف، بحيث أنك تفضي له بالسر ليس من أجل أن يؤازرك الغريب، ولكن تفضي له بالسر وكأنك تصنع شخصيتك عنده وما تريد أن يتصوره عنك. وهنا مكمن الخطورة، أن تبوح بالسر. يعني أمس واحدة كلمتني أنه شاب كلمها من خارج بلدها وهي محرومة حتى من حنان الأب أو كلمة يا بنتي أو يا حبيبتي أو ما أشبه ذلك، وقالت أنا وجدت فيه شخص مختلف عن الشباب، ورسلت لها قلت أنت ما أنت بصاحية، كيف تحكمين على شخص؟ طبعا هذا سر، بس أنا ما ذكرت اسم البنت ولا اسم البلد، ولذلك لا تقلق. يعني هذا كلام يعني يقع آلاف المرات في اليوم الواحد، أنه كيف أعطي ثقتي لشخص مجرد أنه بالغلط كلمني بالجوال مرة واحدة ثم أتصور أنه غير وأنه مختلف عن الآخرين؟ لا، هو إذا كان عنده قدر من الذكاء سيعرف كيف يتسلل إليك، ومثل ما يقول الشاعر العربي يقول قل لمن تحب إنني بك صب، ثم دعه يروضه إبليس. فهنا تبدأ القصة بقضية أنه صب ومحب ويعطيها نصائح بحسن العلاقة مع أهلها ومع ومع ومع، والأمر يأتي بعد ذلك. يعني
أعود إلى حنينك إلى القلم، وماذا يفعل القلم؟ أنا عندي شاهد سأدخره إلى قضية الأسرار الزوجية حول المفكرات الشخصية، لكن الكثير يستبدل الفضفضة ويقول لا أثق بأحد، يستبدل ذلك بقلمه وفي هزيع الليل يكتب من مذكراته فيظن أنه فعلا أفرغ أسراره إلى الورق.
هو أفضى، هذا أفضى، أنا أقول هذا حل أحيانا، يمكن الواحد إذا ما عنده صديق يستطيع أن يكتب. الكتابة هنا لا تجعلها تدينك، مو بلازم تكتب بضمير المتكلم إني ذهبت وجئت وكذا، اجعلها حديثا كأنها حديث عن شخص آخر، بحيث أنها تكون حمالة أوجه، وحتى لو وقعت في يد أحد لا يكون فيها شيء، حط هذا الاعتبار في بالك يعني، وتحدث. والقلم هنا صديق، ويمكن أن يتحول إلى صديق، ولكن مهم جدا أن يتحفظ الإنسان. يمكن أنا ذكرت لك أخي فهد أني قبل نعم. أسبوعين كنت أتجول في أحد المكتبات هنا فوجدت كتاب اسمه العفن،
نعم
اسم يعني كذا صادم، ثم قرأت العنوان من المؤلف؟ مالك بن نبي. قلت هذه ما تركب، مالك بن نبي عرفناه المفكر الحضاري النهضوي البعيد، حتى والله كنت قبل أسبوع أني أغبطه في شخصيته،
ويمكن
هذا الشخص روح، ولازل طبعا، لكني أغبطه في جانب معين، وهو قلت أن هذا روح شفافة يعني خالف القضايا الكبرى وترك التفاصيل للناس. فهذا الكتاب يعني وجدت أنه عبارة عن مذكرات، لا يوجد ما يثبت أنه لمالك بن نبي سوى يعني كلام المترجمين والطابعين، حتى أن يكون هناك نوع من الإذن من أسرة مالك بن نبي. وإذا ثبت أنه لمالك بن نبي فأنا متأكد أنه كتبه لذاته كنوع من الفضفضة، ويمكن عنده إحساس بأنه مضطهد، وإلا فهو يتكلم أن الرجل يعني طبعا يظهر إيمانه الصادق، وأنه كان يعني يدعو ربه دائما أنه ما كان لي عندك من خير فادخره للآخرة، بينما الكتاب كله حديث عن أن هذا المفكر العملاق لم يستطع أن يجد عملا يعني يقوته ويعوله ويعول أسرته الصغيرة. لا في باريس ولا في مرسيليا ولا في الجزائر، وهو يعتقد بأن الاستعمار هو الذي يلاحقه ويحاول أن يعوق هذا المشهد. فهذا هي قصة المذكرات كلها. أعتقد أنه إذا صح أن هذا الكتاب لمالك بن نبي فهو ربما كتبه من باب الفضفضة، ثم بعد ذلك تحول إلى كتاب عالمي معلن. ومع الأسف أنه الكتاب فيه أسماء أشخاص كثيرين وقصص ومواقع وأحكام عليهم، ولذلك أنا أعتقد أنه لم يكن موفقا أن ينشر هذا الكتاب على الأقل دون التأكد من موافقة عائلة هذا المفكر الكبير الذي يهم الاحتفاظ بشخصيته الجميلة في النفوس.
أنا بعد ما قرأت عليه بعض نصوص الكتاب أتحفظ وأقول أنه إن شاء الله أنه ما راح يكون أو مو هو اللي كاتبه، لأنه فعلا يخالف نسب.
قد هذا يعني أنا أقول أن أشك في الكتاب أفضل من أن أشك في مؤلفه. يعني
أنا بنتقل لك إلى أيضا يعني مساحة ضخمة جدا تكثر حولها الأقاويل، هي الأسرار الزوجية، لكن ببدأ فيها من حيث كتبت نوال. تقول: كان من أحد أسباب طلاقي مفكرتي، لي مفكرة تعودت من وأنا بالثامنة عشر من عمري أكتب فيها. تزوجت ومن ضمن حاجياتي كعروسة استبقتني مفكرة صفحاتها بيضاء تم نقلها مع أغراضي من قبل بنات الأسرة لغرفة الزوجية. لما تزوجت كنت في آخر كل يوم أكتب فيها، وكان زوجي يصر على أن يعلم ما أكتبه، وهذا سبب طلاقه.
أنت مرة أنا كتبت مقال أنه نفتش أوراق زوجتك، وطبعا هو على العكس على النقيض. أنا قصدي يعني عتب على الرجال أن يفتشوا أوراق زوجاتهم. يعني واحد مثلا يفتش يمكن يلقى مثلا قصيدة يمكنها كتبتها فيه، هو يعتقد أنها كانت لصديقة وعاشق قديم، أو يلقى رسوم معينة، أو يلقى حديث عن معاناة. معاناة لا يلزم أن معاناتها منبثقة من وجودها معك، قد تكون معاناة من الطفولة، معاناة في البيت، معاناة نفسية. فهنا يعني نرجع إلى قضية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا حق المرأة في أن تحافظ على أسرارها، وأن أيضا أن تطمئن إليها. وطبعا والنقيض يعني أن لا تطلع المرأة على أسرار زوجها. هناك حالات كثيرة جدا أنا أعرفها ويمكن اطلعت على عدد منها خلال هذا الأسبوع أيضا، أنه والله المشكلة الزوجية تمت من خلال أن المرأة تلاحق زوجها، عندها شك كبير، عندها تهم. بعض النساء تبالغ في توقع أن الرادار اللي عندها شغال صح، ولذلك تفسر أقل الأشياء وتحرص على أنها تطلع بشكل سري على الجوال وعلى الرسائل الجوال وعلى وهذه قد تبتلى، وأيضا تتتبع خطوات زوجها في الإنترنت وإلى أين ذهب وأي المواقع دخل ومن يكلم، وأحيانا يكون فيه نوع من التلصص. هذا غلط، لا ينبغي أن تبنى العلاقة الزوجية على شك، ينبغي أن تبنى على ثقة وعلى حسن ظن. ثقة بالنفس، ثقة المرأة بنفسها أنها قادرة على إغراء زوجها وإشباعه، وكذلك ثقة بالآخر، وكذلك ما يتعلق بالزوج، أن يكون هناك يعني نطاق أسرار. ترى الزواج لا يعني إلغاء شخصية المرأة وأنها ذابت في الرجل، حتى الاسم في الإسلام ما تفقد المرأة اسمها، تظل محتفظة باسمها واسم عائلتها. وكذلك لا تعني إلغاء شخصية الزوج وخصوصيته، وأن هناك أشياء قد يرى أنه من المصلحة أن يحافظ عليها أو لا يطلع عليها أحد. الاحترام هنا مهم، وأحيانا ربما يكون البحث هو سبب في الوقوع في الفتنة والشرك. يعني ربما تقول بحثت ووجدت، أقول ربما يكون اللي وجدتيه هو بسبب هذا البحث وهذا التحري. فنعتقد أن هذا يعني جانب في غاية الأهمية. أيضا هناك يعني وراء ذلك هناك أسرار، يعني المرأة عندها أسرار قبل الزواج، يمكن يكون حصل لها تحرش، محاولة اغتصاب، اعتداء، علاقة مؤقتة أو عابرة ربما بدافع حب الاستطلاع أو إغراء بعض الصديقات غير الموفقات أو ما أشبه ذلك،
أو عبث عاطفي بس
أو عبث. هنا بعض البنات من باب الشفافية أحيانا وفي حالة يعني انسياح عاطفي إن صح التعبير ربما تبوح لزوجها بمثل هذه الأشياء: والله أنا كنت مثلا أحب فلان أو علان، ما له داعي. هذا هو الذي يصنع المشكلة. ينبغي أن تكون مثل هذه الأسرار في بئر قد ردم، وهذه من الأسرار اللي قلت عنها قبل شوي، أنه ينبغي أنه صاحبها نفسه ينساها ويكذب نفسه أن يكون هذا الأمر وقع، بحيث أنه يعمل خداع حتى للعقل غير الواعي، فلا تأتي هذه الأشياء على لسانه مطلقا ولا يتحدث بها إلى أحد. وكذلك المشكلات الحالية، يعني دلت التقارير حتى في الغرب على أن أكثر أسباب الطلاق هو تدخل الأسرتين، بدلا من أن تكون مشكلة بين الزوجين أصبحت بين العائلتين. ولذلك يجب عزل الأسرة عن التدخل في خصوصيات الأزواج، وحتى في حالة حصول مشكلة يمكن تستشير البنت أختا لها أو أستاذة ولتكن إنسانة حكيمة، بحيث أنه هنا نقطة في غاية الخطورة وهذه ذكرتها أيضا تتعلق بالفضفضة التي سألت عنها قبل شوي، أنه أنا مثلا لما يكون عندي مشكلة وآتي إليك أخي فهد كصديق وأقول لك المشكلة سأقولها من وجهة نظري، وأنه هذا أخطأ علي وقال كذا وعمل كذا وإلى آخره، وسترى أنت مشاعري وانفعالاتي، في الغالب أنت ستكون في صفي لأنك عرفت المشكلة من طريقي، فهنا تكون كأنك ساعدتني أو أيدتني على موقف كانت الحاجة أنه يكون في استقلال، أنه لا أؤيدك. فهذه من مفاسد ومشاكل الفضفضة أحيانا التي لغير أهلها. الشيء الثاني أنه هذه المشكلة ربما تنتقل إلى إليك، إلى الطرف الآخر الذي تمت الفضفضة إليه. يعني أنا أعرف واحدة عشقت إنسانا وتعلقت به كثيرا، فصارت تبيح لصديقتها بذلك. بعد فترة هذه الصديقة كأنها كانت تبحث عن أحد تتعلق به أيضا، وكأنها تتقمص شخصية هذه البنت بقدر ما تشعر من معاناتها، إلا أنها تجد اللذة في هذه المعاناة يعني. فتكون كأنك نقلت المشكلة إلى بيت أو أسرة أو شخص آخر.
ما نريده ليس ممكنا، وما هو ممكن لا نريده. كما قلت، نحن نريد بطلا عظيما. ممكن للإنسان أن يكون مديرا لمدرسة جيدة، قد لا يستطيع أن يكون فاتحا عظيما. فقد يضاعف الإنسان إرادته 100 مرة. الإرادة هي نقطة الرهان بيننا وبين التحديات التي نواجهها، وبحمد الله عز وجل الإرادات مجانية. أنت لا تحتاج إلى المال، لا تحتاج حتى إلى مساعدة الآخرين.
وأنا أحبك أكثر.
بابا أنا عندي مشكلة.
وأنا جاهز لحلها.
عندي قضية تؤرقني.
دعينا نتحدث عنها.
بابا أنا سعيدة.
سأجهز حفلا لنحتفل معا. الآن الشيخ سلمان العودة يتحاور مع بناته في الكتاب الأجمل بناتي.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. الحديث عن الأسرار، وهذه الزوجة قد استأمنت زوجها على كل شيء، يعني فضلا عن الأسرار استأمنته أيضا على حياتها وأيضا على مدخراتها، لكن كما تقول هي كانت ردة الفعل غير جيدة.
لا أبكي، يقول أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني في الهوى رقدوا، لأخرجن من الدنيا وسرهم بين الجوانح لم يعلم به أحد. حقيقة بدون شك يعني الله سبحانه وتعالى عبر عن العلاقة الزوجية بالإفضاء، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والغريب أن هذه الآية جاءت في مقام أخذ يعني مهر المرأة، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فكيف إذا كان أخذ مال المرأة نفسها وليس المهر الذي دفعه الزوج إليها؟ وعبر ربنا سبحانه بقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، تعبير عن العلاقة الزوجية الخاصة التي لا يوجد شيء يماثلها في هذه الحياة، لأنه إفضاء، إفضاء الجسد إلى الجسد والروح إلى الروح والعقل إلى العقل واللسان إلى اللسان. هذه العلاقة اللي فيها قداسة كبيرة جدا وميثاق غليظ، ويتوجب الأمر أن يكون هناك احترام. مع الأسف أنه في حالات كثيرة يعني جرنا على هذه العلاقة وتحولت أحيانا إلى علاقة مصلحية أو نفعية أو علاقة مؤقتة عابرة أو حتى علاقة جزئية، بمعنى أنه الإنسان لا يعير اهتماما للطرف الآخر. يعني هذه مشكلة، وإذا كان مثل هذا الأمر طبعا لو صار للبعيد لكان أمرا مذموما، لو الإنسان أخذ مال أمه أو أخته فيه عدوان على المال وفيه عدوان على القرابة والعلاقة. ثم الاختفاء أيضا، يعني لمن يترك الإنسان أطفالا جاءوا من هذا الوجود وعرفوا من خلالهم. ولذلك هنا نوجه دعوة إلى أولئك الناس الذين أهملوا أو يهملون أولادهم، سواء باختفاء دائم كما في حالة هذا التقرير أو اختفاء مؤقت. ينبغي أن نعيد النظر في مثل هذا الموقف، وأن يتذكروا تلك السحنات البريئة التي تنتظرهم والعيون الدامعة والألسن التي تلهج بذكرهم، وأنه يعني هم هنا أنت تصنع إنسانا للمستقبل يكون مليئا بالعقد، مليئا بالمخاوف، قدم إلى الدنيا دون أن يجد اليد التي تسنده أو الكتف التي يستطيع أن يتكئ عليها. يعني
جميل. هذا ما يتعلق في الأسرار الزوجية اللي دائما الحديث عنها. أيضا في قضية أنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت له.
نعم، يعني ذكر أن الرجل يفضي بسر المرأة والمرأة تفضي بسر الرجل، ويعني له أمثلة كثيرة جدا. حتى أنس رضي الله عنه يعني لما قال ذهب إلى طريق فقالت لأمه أين أنت؟ قال ذهبت إلى سر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمه ما هذا السر؟ قال إنه سر النبي عليه السلام لا أبوح به لأحد. قالت أحسنت، لا تخبرن بسر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. هنا تلاحظ أن بعض الشراح قالوا أن هذا السر كان يتعلق بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرون قالوا لا، أن هذا صغير لا يؤتمن على أسرار زوجية. لكن الشيء العجيب كيف أنه تدريب أنس على أنه هذا السر لا يخبر به، حتى أمه لا يتم إخبارها بالسر، وكيف أن الأم تعزز هذا المعنى في نفس الطفل، بمعنى أن يدرب الأطفال على معرفة ما يبوحون به وما لا يبوحون. يعني بعض الأطفال أحيانا قد يتكلمون في قضايا عند الآخرين، قضايا الأسرة مثلا، بشكل عفوي. فهنا تدريبهم ليس من خلال فقط أنه نعرف أسلوب واحد وهو أسلوب الهواش، لا، في أسلوب الإقناع وفي أسلوب التعليم أنه هذا يقال وهذا لا يقال وهذه خصوصية مثلا.
طيب، إحنا ما نتحدث كما تحدث فضيلة الدكتور عن الخصوصية لكل طرفي العلاقة الزوجية الرجل والمرأة، أيضا هذا لا يعني أن تكون علاقة أشبه ما تكون علاقة مثلجة، فأن تتحول الخصوصية إلى أنه كتلة ضخمة جدا لا تمس الطرف الآخر بشيء، بحيث أنه ما يكون في أيضا تقارب حتى لو بشيء بسيط.
هو الحق يقال أنني أعتقد أنه التدريب على المحادثة بين الزوجين ينبغي أن يتدربوا، لكن المحادثة هنا لا تتحول إلى شهوة للبحث عن الأسرار. يعني ممكن أنا أحدثك عن ما جرى اليوم وعن ما جرى أمس وعن تفاصيل وعن قصص وأحاديث، تبدو أنك أنت دخلت عالمي وطلعت على تفاصيلي، لكن هذه المنطقة المعزولة، المنطقة المظلمة والمنطقة الرمادية والحادثة المعينة السلبية، هذه يجب أن أنساها أنا حتى.
جميل.
وكوني نسيتها معناه أنه يمكن ما يأتي لها مناسبة.
لكل بيئة عمل، أتحدث لك عن إطار آخر من الأسرار، لكل بيئة عمل أسرار تسمى الأسرار المهنية، أيضا هذه غير حاضرة لدينا أيضا في مجتمعاتنا العربية، غير مقدسة.
يعني ابن أصيبعة في طبقات الألباء في عون الأطباء تكلم عن ما يشبه العهد أو يسمى بالعهد والميثاق الذي يؤخذ على الأطباء كمثال، وهم نموذج.
نعم.
سواء كانوا أطباء عضويين أو أطباء نفسيين، لأن الطبيب يطلع على التفاصيل، يمكن يعرف أن هذا مصاب بالإيدز ويعرف ليش هو مصاب، أو يعرف أنه مصاب بمرض داخلي لا يراه الناس، أو مصاب بمرض نفسي، ومن خلال يمكن هذا الإنسان مصاب بمرض نفسي أمام الناس أنه شخصية كبيرة، يمكن وزير، أمير، تاجر، شخصية معتبرة، ومع ذلك عنده معاناة، يعني هكذا هي الحياة. يعني وأنا دائما أؤكد أنه عيادة الطبيب النفسي لا تعني أن الذي يتردد إليها يعني
مريض.
معناه عنده عرض معين أو حتى مرض عابر أو مرض مستديم يحتاج إلى علاج، لكن هذا لا يعني أن الإنسان مجنون كما يتوقع البعض. فهنا عملية الحفاظ على الأسرار جزء من المهنة المقدسة لعملية الطب، وفضح الأسرار يعتبر جريمة حتى القانون يعاقب عليها. مثل ذلك المحامي قد يقتضي الأمر أن يطلع، المفتي أحيانا ربما يحصل على أسرار معينة. ولذلك أقول أنه الإنسان قد يستفيد من هذه المعلومات لكن يوظفها بطريقة لا تضر بأصحابها. يعني أنا أحيانا أذكر قصص في مثل هذه البرامج، أتعمد أنني إذا ذكرت القصة أجري فيها تعديلا جوهريا، بحيث يكون حتى الذي حدثت له القصة لو سمعها لا يتوقع أنني أتحدث عنه هو بالذات. القصة وقعت في الفلبين بينما هي في الواقع كانت في اليابان، القصة وقعت لرجل بينما في الواقع هي لامرأة، بحيث أن الإنسان يستفيد من عبرة القصة للآخرين دون أن يبوح بالأسرار التي تخص الأشخاص بأعيانهم. فهذا جانب مهم جدا. أيضا المستشارون يحتاجون إلى مثل هذا المعنى. جلساء الأشخاص، يعني مثل صفقة تجارية يمكن أن تفسد هذه الصفقة بسبب أنه والله باح بسرها شخص معين، ولذلك هنا ينبغي أن يكون هناك حفاظ عليها. هناك الآن ما يسمى ببراءات الاختراع، مجرد البوح بأن عندي فكرة معينة وأن هذه الفكرة ربما تحصل على براءة اختراع وكل إنسان فيها حقوق حتى حقوق مادية، فإذا انتشرت هذه القصة ونقلت فقدت أهميتها.
جميل. آخر دائرة عندي قبل أن نأخذ الاتصالات، وفي أكثر من اتصال الآن على الخط، اللي هي دوائر الأسرار القومية. طبعا درجة العادة أن الثقافة الغربية وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة هنا أنه 30 سنة 50 سنة تفرج عن وثائق تسمى وثائق قومية، نظرا لتقادم العهد عليها وعدم تأثيرها في الدارج الراهن. هذه ثقافة غير موجودة في الثقافة العربية.
هم يستثنون أحيانا بعض الأشياء،
خطوط حمراء يسمونها،
خطوط حمراء يعني لها اعتبار. نعم. ولكن فعلا هم يبوحون أو ينشرون وثائق، مثل خارجية البريطانية تنشر وثائق، وكذلك في معظم دول العالم، يعني يعتبرون لم تعد أسرارا، لم تعد مهمة، حتى الأشخاص ربما غادروا هذا الوجود ولم يعد هناك مشكلة كبيرة في الحديث عنهم. قضية أولا الحفاظ على الأسرار، هذا معنى مهم. يعني أذكر الأستاذ محمود شيخ خطاب مرة يقول أنه ركب في تاكسي مع أحد في إحدى الدول العربية، فوجد أنه صاحب التاكسي يتكلم سواق تاكسي على الأسرار العسكرية، وأنه يوجد مطار عسكري في مكان كذا، ويوجد كذا طيارة وطيارات من هذا النوع ومن ذاك النوع، وبعضها مخفي هنا وبعضها، فيقول لأنه هو عسكري.
نعم.
يقول تهولت يعني، وصرت أقول يا أخي هذه أسرار قومية وما في داعي تتحدث عنها. فيقول رد عليه وجميع الراكبين أنه هذه معلومة للجميع، وأنا أوافقهم. للأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله، أنه مدام السر العسكري عند سواق التاكسي، يعني لا تطلب منه أن يقوم بهذا، طلب ما لا يطاق أن يقوم بكتمان هذا السر. لكن لا شك أنه يعني دائما الكبراء، الأمراء، الملوك، الوزراء، المسؤولون ينبغي أن يختاروا الشخص الذي يؤتمن على السر، وأيضا الشخص الذي يجالسهم ينبغي أن يكون حساسا في الحديث عن أي أسرار ذات صبغة شخصية، حتى صبغة شخصية مثلا طبيعة هذا الإنسان أو عادته أو ما أشبه ذلك، هذا من الأمانة. أو كانت أسرار تخص المصالح العليا للوطن أو للدولة أو للأمة، أنه ينبغي أن تكون في محل الكتمان.
هناك من يدعو إلى أن،
طبعا هنا في القرآن الكريم قصة حاطب بن أبي بلتعة، وفيها السر تسرون إليهم بالمودة، لما حاول أن يفشي سر غزو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة، ونزل القرآن يعني يكشف هذا الأمر وينهى عن الإفصاح والبوح بمثل هذه الأسرار، ويقول ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
هناك من يتحدث أيضا عن محاولة أو يدعو إلى أن الدول العربية تأخذ نفس المنحة، يقول أن هناك كثير من المسؤولين مثلا السابقين يكتبون مذكرات، وهذه المذكرات يأخذها الناس على أنها هي المحمل، لأنه لا يوجد مثلا منفذ رسمي معين بإمكانه أن ينبئنا عن الفترة الماضية، فيأخذون مذكرات مسؤولين سابقين قد تتضارب وقد تحمل معلومات خاطئة.
لأنه أيضا ترى الدول العربية في الغالب أنها ليست دول تعمل بموجب قوانين واضحة وصارمة مثل ما هو الحال في بقية دول العالم ويصبح هناك وثائق. في الغالب أن الدول هنا يعني تعمل بمقتضى قناعة أو رؤية أو رأي عابر، يمكن يتم من خلال الهاتف أو التلفون أو محادثة شخصية لفلان افعل ولا تفعل، دون أن يكون هناك وثائق. لكن فيما يتعلق بالوثائق، قد يكون الإفصاح عن هذه الوثائق أو الإفراج عنها خلال مثلا 50 سنة قد يكون جيدا في حل كثير من الجدل الذي نجده في وسائل الإعلام، في قنوات فضائية، في مذكرات شخصية، حول أحداث، حول إخفاقات، مثلا نكسات، نكبات تعرض لها الناس، تخلف التنمية. أنا أعتبر أنه لا يقل مثلا أثرا عن نكساتنا الحربية مع الصهاينة الحديث عن تخلف التنمية في العالم العربي والإسلامي، وأنه نحن الآن ربما مثل ما كنا قبل 50 سنة أو حتى ربما أقل من ذلك.
أستأذنك بأن أخذ الاتصالات. نورة من فرنسا، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عايزة سؤال فضيلة الشيخ لو ممكن.
تفضلي.
والله فضيلة الشيخ، أنا يعني أنا لا استأمنت لصاحبتي ولا أحد، استأمنت أقرب إنسان بالنسبة للفتاة أو المرأة المتزوجة، بما أني يعني أنا إنسان أعيش في فرنسا، استأمنت والدتي أمي يعني وأختي الكبيرة، فكان يعني أعيش في الغربة متزوجة وكله، لكن أقرب ناس لي هو اتصال هاتفي لأمي يعني لمشاركة أحزاني، مشاركة ألامي. المشكلة أن أنا تألمت في أول نقاش مع أختي، خلاف تحالفت أمي مع أختي يعني عشان يقدوني بحيث أفشت أسراري كلها، أمي هذه وأختي أفشت أسراري يعني الناس أقارب وأغارب، إذا أنا حاولت بما أمكن أن تفرق بيني بأن تؤدي إلى طلاقي من زوجي، يعني فمن أقرب الناس؟ المشكلة أنني يعني قبل زواجي الحمد لله لما أخفي شيئا عن زوجي من أسراري، لكن هناك أسرار عائلية تخص أهلي أمي أخي، يعني لم أقل للحفاظ على صورة العائلة لم أفشي بها إلى زوجي. هذه الصورة هم هذه الصورة بتاعهم قدام الزوج، يعني زوجي ولله الحمد رجل متدين يعرف ربنا، لكن في حالات ضعفي لما يحصل نقاش بينه وبينه تظهر هذه يعني الصورة اللي تهزز دي منهم، تطلع منه ألفاظ في حقهم مع أني على خلاف معهم، لكن هذا يؤلمني كثيرا ومن تسبب فيه هم.
طيب
بالإضافة لأنهم أفشوا نفس السر لعائلة زوجي كي يطلقني، كي لأنه هو لم يقم بطلاقي فراحت لعائلته عشان يأثروا عليه
نورة.
لكن ولله الحمد هم ناس يعرفوا ربنا مع أني عندي أطفال، فأنا عايز أعرف أنا من يومها اختلفت مع والدتي وقطعتها، جوزي أمر بأني قطع لأن لا تصلح كأم، وهذا يؤلمني في داخل وأعرف طيب أنه معه حق
نورة.
وأن والدتي أخطأت
نورة،
لكن والله لا أعلم ماذا أفعل
نورة. واضح واضح السؤال، أسأل الله عز وجل أن يلطف بك، واضح ونجيبك بعد قليل إن شاء الله.
شكرا
لك. سيف الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو
تفضل يا سيف.
بارك الله فيك. السؤال، هل يستحق المسؤولين الفاسدين الإقطاعيين أن تفتح ملفات أسرارهم الفاسدة ومؤامراتهم وأرصدتهم الخفية في البنوك الداخلية والخارجية؟ ولايك القليل في حقهم المشانق الخائنين لله وللدين الأمة المتاجرين بالدين المحبين الحجر على عقول عباد الله المشكلين خطر على الإسلام والمسيرين البلاد على شريعة الغاب والسرية والتعتيم وتكميم الأفواه وتغييب وعي الشعب ومنع الشفافية. وثانيا، هل يتفق الدكتور معي أن الأساس فاسدين أفسدوا بناء المجتمع وأنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها المؤامرات والكيد والفساد؟
واضح سيف، وهذا استمرار، هذا استمرار الحديث اللي تحدثنا فيه، وسنجيب عن هذه تحديدا عن كلا النقطتين اللي ذكرت. اتصال ثالث معي. خالد.
خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا مرحبا خالد.
الله يبارك فيك. بس يا شيخ أنا بغيت أتحدث عن كاسة جدة بس من وجهة نظر ثانية، يعني في كلام يعني أصبح الحين ظاهرة ومنتشر يعني الحين بين مجتمعنا، الكلام الحين صراحة يجرح في أحاسيسنا. يعني في واحد مثلا يعني بدأ المسألة وقال يعني قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليهم القوم فدمرناها تدميرا، يقول أن مدينة جدة قد عرفت عند أهل الفساد بأنها مرتع خفض ومحضن جيد وكل من أراد الفساد نزل بها، وحق يعني بين قوسين المقصود بالفساد هو أهل الشهوات، حيث أن كل أنواع الفساد في الصورة متوفر وموجود فيه، واسألوا مراكز الشرطة والهيئات إن شئتم. ويقول آخر يا أهل جدة منكر وحارب الرذيلة عندكم، فهذه رسالة من الله وتحذير فاستغفر الله وتوبوا إليه. يعني حتى بعض الناس يقول يعني قد حلت عليكم اللعنة والغضب من الله يا أهل جدة. وحتى أن ألو
أي خالد واضح معك
أي شك، حتى أنه بعض الناس يقول حلال يلي يصير فيكم يا أهل جدة.
طب خالد وضحت فكرتك خالد.
نعم يقول نبغى يصير الغرق هذا عندكم في الكباين حقة الدعارة.
واضح
يعني أنا
خالد.
ما أدري يا شيخ
خالد.
يا شيخ لحظة بس
خالد وضحت الفكرة وواضح إحنا بس عندنا 7 أو 8 دقائق على النهاية. مريم تفضلي. مريم راحت مريم. طيب خلينا أرجع لنورة. نورة يعني استأمنت والدتها هاتفيا وهي في الغربة على أسرار لها، ففوجئت بردة الفعل أن هذه الأسرار أسهمت أو استخدمت للتفريق بينها وبين زوجها.
صح، وتلاحظ أنه طبعا مريم نورة قالت أنه أقرب الناس لها أذوها بسبب هذه الأسرار، هو أكيد ما قصدوا الإذاء، لكن ربما هذه الأسرار التي بحت بها جعلتهم يتصورون شيئا معينا يقتضي منهم في نظرهم هم أن يتعاملوا بطريقة وأن يسعوا إلى التفريق وأن هذا هو الحل. فهذا طبعا هو نتيجة البوح بهذه الأسرار، وهذا ما قلنا قبل قليل أنه معظم حالات الطلاق سببها هو اقتحام الأسرة على الخصوصية الزوجية. ويمكن إحنا نهمس في إذنك يا نورة أنه في النهاية أنت ربما أنت مسؤولة بدرجة أساسية، لأن الطريقة التي تكلمت فيها أول مرة وأنت كنت في حالة غضب وزعل، وهكذا هو المرأة. ولذلك أنا أقول دائما للأسر أنه لا تتدخلوا في أوضاع بناتكم بطريقة سلبية، لأنه أنا أذكر هنا مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة فكان بينهم مشكلة، فدخل أبو بكر وحل المشكلة، وبعد قليل جاء أبو بكر ليعاتب عائشة فوجدهم متصالحين، فقال أن أبو بكر للرسول عليه السلام ولعائشة أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. يعني واحد مرة مثلا تدخل مع أخته وكان عنده انطباع سلبي عن الزوج, إنه مثلا خلنا نقول بخيل مثلا. الأمور تغيرت بشكل كبير, والرجل يعني كان عنده ظرف مادي وتجاوز هذا الظرف وأصبح يعني ينفق يمكن كما يجب وأكثر مما يجب, بس المعلومة دي ما وصلت إليه. فصل دائما محتفظ بالانطباع الأول حتى اكتشف بالصدفة أنه لا, الأمور ليست كذلك. فهنا يعني مثلا الأخت نورة ربما باحت ببعض الكلام الذي يقوله زوجه في حالة غضب وكلام غير مناسب, والإنسان إذا غضب قال أسوأ ما يعلم, فمن جراء ذلك وقعت هذه المشكلة. ومن هنا ينبغي أنه بعد الآن يا نورة نحن ندعو الله أن يجمع بينك وبين زوجك وأولادك بخير, وإن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها, وعليك بالدعاء والتضرع وأيضا التحبب إلى الزوج وحسن الاعتذار له. وأنا أقول ينبغي خاصة بين الزوجين أن نشيع ثقافة الاعتذار بشكل مباشر وصبور. يعني أمس في مشكلة كانت بين زوجين ودخلوني في هذا الموضوع, فكنت أقول مثلا للزوجة أنه اعتذري وبدون تحفظ, وإذا رفض أن يستقبل مكالمتك في التلفون أرسلي له رسائل, ولا يمكن أن يرفض أن يستقبل هذه الرسائل. هو يريد منك أن تتصلي حتى لو ما رد, هو يبغاك تتصلين, ولو ما رد على الرسائل هو يريد أن يقرأها حتى يتم سحب ما في نفسه. أنت الآن على الملأ, بالعكس يا نورة يعني أثنيت على زوجك وعلى أهل زوجك وأنه مناسب يعرف ربنا, وكفى بالإنسان خير أن يعرف ربه, ومعناه أنه يخاف ربه وأنه حافظ على واجباته, وأنتم في بيت وعندكم أطفال وحياة وتجربة, ولذلك يعني إن شاء الله لن يضركم ما حولكم شيء. وأنصحك يا نورة أنه بعد الآن لا تخبري أهلك بهذه الأسرار, وأيضا لا تقاطعيهم. هذه الأم في النهاية لها دور, وهي إنما أرادت خير, ولو لم تبلوها أو لم توفق إليه أصلح الأمر مع أمك ولا تعودي, ومع أختك أيضا, ولا تعودي إلى كشف هذه الأسرار, وتعهدي لزوجك أنه بعد الآن ستكون الأسرار بيني وبينك, واطلبي منه الرجوع, وإذا احتاج الأمر إلى توسيط أحد من أصدقائه الخاصين المقربين فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
سيف الله من السعودية تحدث عن قضية أنه يعني كارثة جدا, لم يحن يعني وقت الشفافية لفتح ملفات فساد.
هو لا شك أنه مسألة اللجنة التي تم الإعلان عنها برئاسة الأمير خالد الفيصل, وتم تفريغها لمباشرة هذا العمل, وفيها أيضا وكيل الأمارة الدكتور عبد العزيز الخضيري, وهو رجل يعني كف أحسبه والله حسيبه, وعدد من المسؤولين في دوائر عديدة. أعتقد أنه يعني ستضع النقاط على الحروف خلال شهور معينة. الناس هذه القضية حية في أذهانهم, ومثل هالقضية هذه أيضا هناك مطالبة أن يتم تعميمها في أكثر من مكان وأكثر من مدينة لمعرفة أي تسيب أو فساد مالي أو أحيانا بعض العقود التي يتم إرساؤها على شخص. أنا أذكر مرة في إحدى المدن ولا أسميها تم إرساء عقد على شركة أو شخص معين, فقام بوضع غرف تفتيش فقط دون أن يكون يضع المجاري التي موصلة بين هذه الغرف.
وهذا شاهدوه أيضا في جدة في
يعني هذه خيانة, هذه خيانة كبيرة, وينبغي ما يبقى قصة أنه يغرم فقط مال, لأن هذا عرض أموال الناس. يعني هنا أيضا نتكلم عن الشفافية الإعلامية, ينبغي أن يكون فيه دقة كاملة حتى لو ما نشر الخصوم أو من نقول عنهم أنهم أحيانا يستغلون هذه الكوارث لأهداف إيديولوجية. ينبغي نحن أن نباشر بإعلان الأرقام والإحصائيات وعدد المفقودين وعدد الوفيات بدقة, ونكون هناك مركز رصد لمثل هذه الأشياء.
طب اسمح لي,
أما مسألة المشانق أنا أقول يعني ما أقدر يا أخي سيف الله, أنت سيف يمكن لكن إحنا لسنا سيوف, لا نقيم المشانق لأناس دون أن نتأكد ونحدد ونحاكم.
حسبنا أن اللجنة كانت بداية عصر إن شاء الله شفافية أفضل وأروع, ونتفائل فيها إن شاء الله. خالد أنا بقي عندي وقت ضيق لك خالد, وأيضا رسالة SMS وصلتني أيضا من خلال شريط الرسائل تقول أنه هل ما حدث في جدة فعلا كما تحدث الآخرون أنه عقوبة؟
يا أخي ناس مصابين, يعني ليش إحنا نجلدهم زيادة؟ ثم هذه العقوبة يا أخي, هذه العقوبة الآن, هذا المصيبة اللي نزلت في جدة وقعت لضعفاء وبسطاء ومساكين وأحياء شعبية ومناطق يعني بعيدة عما تقول. فهل تظن أنه من عدل الله أنه يخطي مثلا هذا ويضرب جاره مثلا؟ فهذا ليس من العدل. حتى بعض الخطباء الذين يتناولون هذا الموضوع ينبغي أن يرفقوا وأن يعرفوا كيف يعالجون هذا الموضوع. بل حتى المطر في أصله رحمة بالعباد يعني, ولكن الخطأ في في فينا في عدم إيجاد الحلول وعدم توقع المفاجآت وعدم توقع حدوث مثل هذه الأشياء، هذا هو الأمر الذي نحاسب عليه. ولذلك يعني من الخطأ أن يتم إطلاق هذا الكلام على عواهنه وكأن هذه عقوبة. وهذا حصل، تذكر لما ناقشنا موضوع الزلزال في العيص وتلك المناطق، وخصصنا ربما حلقة كاملة لهذا الموضوع، أن مثل هذا الموضوع قد يكون رحمة، قد يكون تذكيرا، قد يكون يعني فيه عواقب من جهة يدعونا إلى أن نصحح أوضاعنا قبل أن تكون الأمور أشد أو أن تتكرر المأساة في بلد آخر. يعني
اسمح لي أني أختم حلقتنا، وباقي عندي دقيقتين نتحدث أيضا عن موضوع الأسبوع كما بدأنا عن موضوع قضية كارثة جدة. نختم أيضا موضوع الأسبوع على مستوى عالمي في قضية تصويت سويسري على حظر بناء معادن جديدة.
طبعا هناك أحزاب يمينية في أوروبا معروفة وهي طالبت، وتم الاحتكام إلى استفتاء شعبي، وقامت بحملة شديدة وصورت المآذن كما لو كانت يعني عبارة عن صواريخ، فضلا عن وجود روح عنصرية عند عدد من الناس. هذا نمط للعنصرية، والآن صار في مطالبة لهولندا والبعض الفرنسا وبعض الدول بدأت تفكر في عملية منع المساجد. طبعا هناك انتشار هائل جدا للإسلام، وهناك انتشار هائل جدا للمساجد، وحيثما تولوا فثم وجه الله، والمساجد قائمة حتى لو بدون مآذن. القصة هنا ما انتهى الإسلام، ولكن هي هذا تعبير عن جانب قومي عنصري ضد الإسلام عند بعض المتطرفين في سويسرا أو في غيرها. وأعتقد أنه يعني هنا ينبغي أن يكون هناك ذكاء في معالجة الموقف، ومن هذا الذكاء طبعا التعامل مع الحدث باتزان والتعامل مع الحدث بهدوء، وأن يكون المسلمون في سويسرا على مستوى الحدث في التعاطي الإيجابي الهادئ معه. بينما من حق المسلمين في العالم الإسلامي الذين بيدهم أن يصنعوا شيئا، وكما دعت بعض الدول مثل تركيا أنه والله أرصدة المسلمين معظمها في سويسرا وأرصدة ضخمة جدا، طيب لماذا لا يتم توظيفها؟ يعني بنوك البلاد أولى وأحق بها استثمارها في مناطق عربية وإسلامية، ويعني أن يكون كما يقال سمننا في دقيقنا. أعتقد أن هذه إحدى الطرق التي يعني ليس فقط كأنها ردة فعل، لكن هو توظيف إيجابي لهذا الحدث، أن نوظفه بطريقة إيجابية. ربما البلد الوحيد فيما أعلم هو تركيا التي نادت بمثل هذا الإجراء.
أشكر لك فضل الدكتور سامي العودة هذا النثار الجميل في حلقة كانت معكم أيها الأخوة والأخوات بعنوان أسرار. الجمعة القادمة هي آخر جمعة في العام الهجري الحالي، ولذلك سيكون عنوانها إن شاء الله الهجرة، وسيكون لنا وقفات مغايرة حول يعني وقفات تاريخية وأيضا وقفات حول المعنى الحاضر للهجرة واستخدامه أيضا أحيانا بطريقة غير مشروعة. إلى أن نلتقيكم حينها، دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة